8 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يؤكدون على ضرورة الإسراع في متابعة ملفات مثير الشغب. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال شمال رام الله. العاصمة البحرينية تشهد مسيرات ليلية احتجاجا ورفضا للانتخابات المقبلة وتنديدا بقمع السلطات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعرب رؤساء السلطات الثلاثة في إيران في اجتماعهم ليلة أمس عن تقديرهم للحضور الملحمي والفريد للشعب الإيراني الواعي في مراسم يوم مقارعة الاستكبار العالمي وإعلان التضامن الوطني. كما أكد رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية على ضرورة الإسراع في متابعة ملفات مثير الشغب ومزعزع الأمن في البلاد ومعاقبتهم. وفي هذا الاجتماع الذي عقد في الديوان الرئاسي، أكد رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي ورئيس السلطة التشريعية محمد باقر قالباف ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إجئي على ضرورة التنسيق والتعاون أكثر بين جميع الأجهزة والمؤسسات من أجل لتحويل التهديدات إلى فرص. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده تنتظر رد واشنطن على رسالتها التي نقلها منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بشأن المحادثات من أجل إلغاء إجراءات الحظر. وقال عبداللهيان إن إيران لا تزال ملتزمة بالحلول السلمية رغم نكث أمريكا للعهود وتنصل الأوروبيين، ولا تزال ترحب بالحوار للحفاظ على الاتفاق النووي. وأوضح عبداللهيان أن الإدارة الأمريكية تواصل مسار الخطوات العدائية وسياسة الضغوط القصوى، وعليها أن تثبت بأنها ليست بصدد اتخاذ مواقف ازدواجية للحصول على اتفاق. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لدول مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة، ويهدف الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة التحقيق الكامل والدائم والفعال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز التعددية والتعاون الدولي ورفض الأحادية ومنها الحظر. للمزيد حول هذا المؤتمر نتابع التقرير التالي.
ليس خفيا علينا بأن نوايا البيت الأبيض خلال 43 عاما الماضية هي السعي لتغيير نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وأكدنا خلال المحادثات النووية معهم أن تصرفاتكم ليست صادقة ولم تكن في إطار حل المشاكل. هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال الاجتماع الأول للمنسقين الوطنيين لدول مجموعة الأصدقاء المدافعين عن ميثاق الأمم المتحدة والذي عقد في طهران العاصمة.
الهدف الأساس لهذا الاجتماع هو الوقوف أمام التطرف والحظر الأحادي جانب لبعض الدول الغربية. أكدنا أن الأمريكيين لا يريدون حل المشاكل ويتابعون أغراضهم الخفية في المنطقة. إنهم قبل فترة قالوا إنهم يريدون إجراء خطة بي، وشاهد شعبنا جميع هذه الخطة في الأيام الماضية، لكن ببصيرة الشعب وإرشادات قائدنا لقد هزموا بخطتهم.
المشاركون في الاجتماع شددوا على التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورفض العقوبات الأمريكية الأحادية وغير المشروعة ضد إيران، وضرورة التعايش السلمي بين الدول مع التأكيد على التسوية السلمية للنزاعات الدولية. كما بحث الاجتماع قضايا مهمة مثل آثار العقوبات وسبل الخروج منها والتعاون المتنوع للدول الأعضاء.
الصين وباقي الدول المشاركة تريد السلام العالمي وتنمية جميع الدول. إن أمريكا والدول الغربية استخدمت ميثاق الأمم المتحدة لمصلحتها وحولته عن أهدافه الحقيقية.
هناك أهمية كبيرة لاجتماع هذه المجموعة لفضح كل الممارسات التي تريد من خلالها بعض الدول أن تمارس ابتزازا وشكل من أشكال البلطجة على القانون الدولي ومؤسساته.
ويهدف الاجتماع إلى دراسة التطورات الأخيرة على الساحة العالمية بما في ذلك تقييم التحديات الدولية المشتركة والتأكيد على ضرورة التحقيق الكامل والدائم والفعال لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة كوثيقة قانونية ذات أعلى معدل قبول ومصداقية دولية.
أعلنت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية عن إطلاق ناجح للصاروخ قائم 100 الحامل للأقمار الصناعية والذي يعمل بالوقود الصلب. وقال العميد أمير علي حاجي زادة إنه باجتياز هذه المرحلة سيتم في المستقبل القريب وضع القمر الصناعي ناهيد التابع لمنظمة الجو فضاء التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المدار بواسطة حرس الثورة باستخدام حامل الأقمار الصناعية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرق رام الله بالضفة المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن قطعانا من المستوطنين رشقوا الأهالي بإحدى مزارع الزيتون بالحجارة ما اضطرهم إلى مغادرة المزرعة فيما أطلق الاحتلال الرصاص عليهم ما أدى إلى سقوط الضحايا. وفي البيرة أصيب 10 طلبة من جامعة بيرزيت خلال مواجهات اندلعت عند أحد مداخل المدينة خلال تشييع جنازة رمزية لأحد زملائهم. إلى ذلك شهدت القدس المحتلة صدامة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال بمناطق متفرقة استخدم فيها الاحتلال قنابل الغاز والرصاص لقمع المقدسيين ما أسفر عن إصابة العشرات بحالة اختناق. شهدت العاصمة البحرينية المنامة مسيرات نالية احتجاجا ورفضا للانتخابات المقبلة وتنديدا باستمرار القمع من قبل النظام. وطالب المتظاهرون بمقاطعة الانتخابات وأعلنوا تضامنهم مع جميع الأسرى في سجون النظام كما نددوا بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني. وفي سياق متصل منعت قوات الأمن في البحرين عوائل معتقل الرأي وضحايا التعذيب والمحكومين بالإعدام من الالتقاء بالبابا فرانسيس الذي يقوم حاليا لزيارة البحرين. وحاولت العوائل الالتقاء بالبابا فرانسيس خلال تجمعهم في المنامة لكن قوات الأمن هددتهم بالاعتقال. من جهة أخرى تتواصل الانتقادات لزيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين وفيما رحب نشطاء حقوقيون بدعوته نظام المنامة إلى احترام الحرية الدينية وعدم انتهاك حقوق الإنسان. رد آخرون على دعوة شيخ الأزهر الطائفة الشيعية لعقد حوار إسلامي وقالوا إن علماء شيعة البحرين موزعون بين السجون والمنافي. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
في وقت يواصل البابا فرانسيس زيارته للبحرين تتواصل ردود الفعل على كلمات المشاركين في ملتقى البحرين للحوار وسط انتقادات ساخرة وأخرى شديدة اللهجة لنظام آل خليفة الذي ينظم هذا الحوار بينما يمارس انتهاكات حقوقية جسيمة بحق الطائفة الشيعية التي تشكل الأغلبية في المملكة. المستشار القانوني في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إبراهيم سرحان انتقد زيارة البابا وقال على تويتر إن باب الفاتيكان في البحرين ويعلم أن مجموعة من قيادات وعلماء الدين الشيعة يقبعون في غياهب السجن الذي يبعد عن مقر إقامته أقل من 20 كيلومترا. وأضاف أن اعتقالهم جاء بسبب المطالبة بالإصلاح والتغيير بالطرق السلمية ومن بينهم أمين عام جمعية الوفاق الوطني. رئيس المنظمة جواد فيروز وصف كلمة البابا فرانسيس التي دعا فيها النظام البحريني إلى التسامح واحترام الحرية الدينية وعدم انتهاك حقوق الإنسان بأنها صادقة وصريحة، وتساءل على تويتر هل من مجيب؟ بدوره علق عضو الأمان العام في جمعية الوفاق الوطني البحرينية طاهر الموسوي على دعوة البابا فرانسيس، وقال إن ملخص كلمة بابا الفاتيكان لحكومة البحرين هو أن المادتين 18 و22 من دستور البلاد بحاجة إلى تفعيل وتطبيق عملي، وأضاف أنه من هنا تبدأ القصة. التغريدة أرفقها بتوضيح حول مضمون هاتين المادتين، وهو التأكيد على المساواة في الحقوق بين المواطنين وضمان حرية القيام بالشعائر والمواكب والاجتماعات الدينية. التعليقات والانتقادات طالت أيضا كلمة شيخ الأزهر التي وجه خلالها دعوتنا لعلماء الشيعة لعقد حوار إسلامي. يوسف الخاجة عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني قال في تغريدة ساخرة: فاتك يا سماحة الشيخ وأنت توجه دعوتك المباركة لمشايخ وعلماء الشيعة في العالم الإسلامي أن علماء وشيوخ الشيعة البحرين موزعين بين السجون والمنافي.
دمرت قوة الحشد الشعبي العراقية 4 مقرات لخلايا داعش الإرهابية خلال عملية دهم وتفتيش مناطق غربي مدينة الرمادي مركز مدينة محافظة الأنبار. مصدر أمني أكد أن مهام العملية تركزت بمناطق الصحراء قضاء راوة، مضيفا أن لها حملة نفذت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بشأن أماكن تواجد هذه الجماعات وأنفاقهم السرية. وفي محافظة نينوى تمكنت وحدة الحشد الشعبي من القضاء على إرهابي خطير من فلول الدواعش أثناء تجريفهم عددا من أنفاق هذه العصابات بمنطقة خواجة خليل شمال مدينة الموصل. تعهدت الولايات المتحدة مجددا بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تتضمن تجديد دبابات من طراز T-72 وصواريخ للدفاع الجوي من طراز هوك. حول أبرز المستجدات الميدانية والسياسية فيما يخص الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
الميدان في أوكرانيا بانتظار تطورات ربما تكون ساخنة، وخصوصا على جبهة خيرسون الجنوبية، بينما تشهد الأراضي الأوكرانية حالة تأهب جوي تحسبا لموجة جديدة من الضربات الصاروخية الروسية. وضمن الاستعدادات أكدت سلطات في كل المقاطعات الأوكرانية والعاصمة كييف تشغيل أجهزة الإنذار من الغارات الجوية، وتأتي تلك التطورات بعد سلسلة من عمليات استهداف الجيش الروسي مواقع البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد يومين من الهجوم على جسر القرم، واستهدفت مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. تلك العمليات الروسية فتحت جدلا اتهمت فيه كييف ومن خلفها حلفاؤها الغربيون طهران بإرسال طائرات من دون طيار لمساعدة الجيش الروسي. طالبت على أثرها إيران بفتح تحقيق وإجراء حوار مباشر مع سلطات كييف، إلا أن الضغط الغربي على الأخير عطل تلك المحاولات لتعود طهران وتؤكد موقفها من تلك التقارير.
الضجة الإعلامية التي افتعلتها دول غربية بخصوص مسألة الصواريخ الإيرانية لروسيا كاذبة تماما. أما بخصوص المسيرات فنؤيد ذلك، لكن هناك ملاحظة هامة، وهي أننا أرسلنا تلك المسيرات قبل أشهر من بدء الحرب في أوكرانيا، وتم الاتفاق مع وزير الخارجية الأوكراني بأن يقدم لنا الأدلة والمستندات بخصوص استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية في الحرب الأوكرانية.
وبموازاة تلك البروباغندا الإعلامية الغربية، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تتضمن تجديد دبابات من طراز T-72 وصواريخ للدفاع الجوي من طراز هوك. ميدانيا تستمر القوات الروسية وسلطات خيرسون بإجلاء المدنيين من المدينة، ربما بسبب توقعات كبيرة بقيام أوكرانيا بهجوم بري لاستعادة المدينة، وهو ما تستعد له القوات الروسية التي تعهدت بالدفاع عن المدينة. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها صدت هجمات أوكرانية جديدة في خيرسون وألحقت خسائر بالقوات المهاجمة، كما أسقطت مروحية عسكرية ودمرت مستودعا للأسلحة، إضافة إلى إسقاط 8 طائرات دون طيار أوكرانية واعتراض عدة صواريخ.
إلى العناوين. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يؤكدون على ضرورة الإسراع في متابعة ملفات مثير الشغب. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال شمال رام الله. العاصمة البحرينية تشهد مسيرات ليلية احتجاجا ورفضا للانتخابات المقبلة وتنديدا بقمع السلطات. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الأراضي المحتلة وأبرز الأحداث والمواقف في داخل الكيان الغاصب لأرض فلسطين المقدسة. ونتناول في حلقة اليوم الاحتجاجات التي تعم كيان الاحتلال الصهيوني بسبب الإهمال وسياسات التمييز في تنمية المناطق. عنوان الحلقة: احتجاجات تخنق الكيان الصهيوني. تابعونا. مستمعينا الأفاضل، أحييكم من جديد. احتجاجات جديدة من الصهاينة عنوانها إهمال السلطات الإسرائيلية لمناطقهم والتفرقة في الإنماء بين الضواحي الفقيرة والأطراف وبين الوسط، ما تسبب بحالة من الاستياء الشديد على خلفية الفجوات الأخذة بالاتساع بين الضواحي والأطراف وبين الوسط. انطلق آلاف السكان من الشمال ومن الجنوب فيما يسمونها مسيرة المساواة. بالفعل مسيرتان كبيرتان أعزائي الكرام انطلقتا من بئر السبع ومن كريات شمونة، عبر فيها المشاركون عن غضبهم لسياسات التمييز التي يتبعها الكيان الصهيوني في توزيع الإمكانيات وعمليات التنمية. إن الدافع الذي أشعل كل هذه الاحتجاجات هو التجاهل المستمر والدوس على الضواحي والأطراف. المستوطنون يرون فجوات صادمة ولا تطاق بين سيديروت وكارمائيل والرهط وعربة وبين مناطق أخرى في الوسط وفي كل ما يرتبط بشهادة الثانوية والصحة. ويتذمر المستوطنون الصهاينة من إهمال الحكومة النظر في الشكاوى المطروحة بهذا الخصوص، ولا تطرح ذلك في شعاراتها الانتخابية على الإطلاق، على الرغم من إجراء العديد من الانتخابات. طيب أعزائي الكرام، وحول ما تطرقنا إليه في لقاء اليوم، دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز الدكتور نسيب حطيط، الكاتب والمحلل السياسي والباحث بالشأن الإسرائيلي من بيروت. بداية دكتور نسيب حطيط، السلام عليكم. ما طبيعة الاحتجاجات التي يشهدها الداخل الصهيوني على خلفية سياسة التمييز وعدم المساواة في إنماء وإعمار مناطقهم؟
يعني نحن نعرف أن الكيان الصهيوني هو كيان عنصري على مستويين، هو كيان عنصري على مستوى اليهود والعرب من جهة، العرب السكان الأصليين لفلسطين المحتلة، وعنصري باتجاه اليهود أيضا، بين اليهودي الأبيض المتفوق واليهودي الأسود من الفلاشة. وبالتالي هو يمارس العنصرية داخل الدين اليهودي، ويمارس العنصرية بين العرب والإسرائيليين، وأيضا هناك عنصرية دينية بين الشريحة أو الطائفة المتدينة والطائفة العلمانية أو الشريحة العلمانية داخل الكيان، والتي تعكس نفسها حتى تدخل الجيش الإسرائيلي أو الحالة العامة بما لها من مكتسبات. وبالتالي هذا الكيان يحمل تناقضات متعددة داخل تركيبته السكانية وداخل تركيبته العقائدية، وبالتالي فإن ما نشهده من اضطرابات أو احتجاجات هو نتيجة طبيعية لمفاهيم العنصرية الصهيونية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
سيداتي أنساتي سادتي، من الواضح أنه ظهر اليوم تناقض جديد وبشكل علني يتمثل بالفرق الشاسع بين المدينة والريف في داخل الكيان الصهيوني. المعروف أن التركيز الصهيوني كان منذ البداية على تطوير المدن من أجل استقطاب الشباب القادم من أوروبا وإيجاد نموذج مشابه لنمط الحياة بداخل الكيان الصهيوني ما بين المدن الإسرائيلية والمدن الأوروبية، ولذلك كان هناك تركيز كبير على تطوير البنية التحتية وإيجاد خدمات على أنواعها وإيجاد رفاهية متميزة جدا، إضافة إلى الطبيعة العمرانية وفرص العمل وخلق التنمية وما شابه ذلك. إلا أن هذا الأمر أيها الأحبة جاء على حساب المناطق البعيدة أو ما يسمى بالأطراف والقرى البعيدة جدا والمركز والوسط، وهذا الأمر تجلى من خلال السياسة نفسها، فهناك الكثير من الخدمات متراجعة على مستوى الأطراف أي القرى البعيدة أو المستوطنات الصغيرة، ليكون التركيز الأساس على دعم المدن الأساسية. وقد انعكس هذا بشكل أساسي على موضوع الوظائف، فهناك الكثير من الذين يريدون العمل في وظيفة يضطرون إلى السكن في المدن الرئيسية، ونظرا لارتفاع كلفة السكن في هذه المدن الأساسية فإنهم لا يستطيعون الانتقال إلى هذه المدن والوظائف. طيب أعود إليك ثانية دكتور نسيب حطيق، ماذا عن الاحتجاجات التي اندلعت داخل الكيان الصهيوني والأصوات التي علت؟ عن ماذا تؤشر برأيك؟
بطبيعة الحال عندما تصل الأمور إلى مسألة الذروة، ولا يمكن لا حتى شرائها انتخابيا كما حصل بالمنح التي تعطى لكل متشدد متدين في الانتخابات الإسرائيلية، وعندما تصل الأمور إلى مسألة التمييز حتى على مستوى السكن والتعليم والخدمة العسكرية، تخرج الأمور عن إطارها الداخلي وتصبح ما يسمى الأمن القومي أو المسألة المعنوية لهذا الكيان تتضارب مع المصلحة الشخصية لليهود سواء كانوا مؤيدين للدولة أو على جهة الحياد. وهذه جزء من عملية التصحر، تصحر الانتماء لليهود سواء المقيمين أو المهاجرين بما يسمى الكيان. وهذه الاحتجاجات أعتقد أنها ستتمظهر على مستويين، الاحتجاجات بالمعطى الميداني من مظاهرات أو احتجاجات ربما تكون عنيفة بعض المرات، أو يمكن أن يكون الاحتجاج والاعتراض بإعادة الهجرة المضادة التي يشهدها الكيان الصهيوني. وبالتالي هذا الكيان يحمل في داخله مسألة التفجير الذاتي أو الانقراض الذاتي، ويمكن أن هذا الكيان قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة بمعنى الوحدة والاندفاع ومسألة حماية الكيان، وأصبح البعض يعتبره عبئا عندما كان يعتبره جنة حتى هاجر إليه، الآن يعتبره أنه ضد مصالح الشخصية، وبالتالي إما يعترض ليحصل حقوقه داخل الكيان، وإما أن يعترض ليذهب ويهاجر خارج الكيان ويفتش عن مصالح الخاص.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية، وعنوان هذه الحلقة احتجاجات تخنق الكيان الصهيوني. أيها الأخوة والأخوات، إنما يحدث داخل الكيان الصهيوني واحتجاجات المستوطنين على خلفية التمييز في إنماء مناطقهم يعيدنا إلى العام 2011 بسبب الإيجار السكني، عندما قامت فتاة بنصب خيمة وتحول هذا الأمر إلى كرة ثلج كبيرة، وارتفع العدد بمرور الأيام إلى أكثر من 400,000 شاركوا إلى جانب هذه الفتاة، وتحول الموضوع إلى مسيرة احتجاج كبيرة وعارمة جدا على أزمة السكن بداخل الكيان الصهيوني. واليوم يتكرر نفس المشهد مع هذا الفارق، وهو أن هناك قدرة عالية على الاستقطاب لأنه يتعلق بمناطق كاملة. فحينما نتحدث عن منطقة رهط ونقب وما شابهها، مع وجود تنوعية وتعدد المشاركة من قبل الإشكناز والسفردين، وهذا يعني أن الموضوع تجاوز التناقضات داخل الكيان وتحول إلى أزمة اجتماعية كبيرة. ومن دون شك أن الأمور ستذهب إلى المزيد من التدهور، لأن طبيعة المناطق بين الشمال والجنوب والوسط وحتى ضواحي تل أبيب تعتبر مناطق فقيرة، لأن التركيز الأساسي هو على هذه المناطق الأساسية لجذب السياح ومن ثم تقديم نموذج حضري، لكن الأمر أصبح اليوم يمثل عبئا ويبرز تناقضا جديدا ما بين الريف والمدن. أعود إليك دكتور نسيب حطيط، والسؤال الأخير، يعني إلى أي مدى يمكن أن يترك هذا التناقض الفاحش ما بين المدينة والريف داخل الكيان الصهيوني أثره على الهجرة المعكوسة للمستوطنين؟
يعني نعرف أنه حتى من ضمن التمييز العنصري أن هناك ما يسمى حزام المستوطنات. المستوطنات هي للإسكان وتوطين المهاجرين، لكن تحت عنوان خط دفاعي عن ما يسمى النخبة الصهيونية داخل المدن الإسرائيلية الأساسية. وبالتالي هؤلاء الذين يزرعون في المستوطنات ويستخدمون من كل أنحاء العالم يعتبرون أنفسهم أكياس رمل وفلاحين، أكياس رمل لحماية النخبة الإسرائيلية وفلاحين لتأمين الخضار والفواكه والمزروعات لخدمة المجتمع النخبوي الإسرائيلي، أو عمال بصفة مواطن إسرائيلي يزرع لتأمين الدورة الاقتصادية للكيان وتأمين صادرات زراعية إلى الخارج لتأمين مقومات الحياة لهذا الكيان. وبالتالي هناك بطبيعة الحال صراع بين سكان المستوطنات الريفية الذين يتلقون الضربات من العمليات وبشكل أساسي وستتزايد، وبين النخبة التي تمارس عملية السيد الصهيوني على العبد الصهيوني داخل الكيان.
مستمعي الأفاضل، نستنتج مما جاء في الفقرات السابقة من هذه الحلقة أن هناك تناقضا جديدا ظهر بشكل علني يتمثل اليوم بالفرق الشاسع ما بين المدينة والريف بداخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأن التركيز الصهيوني كان معروفا على تطوير المدن من أجل استقطاب الشباب اليهودي القادم من أوروبا، ومحاولة لإيجاد نموذج مشابه لنمط الحياة بداخل الكيان ما بين المدن الأساسية والمدن الأوروبية. لذلك كان هناك تركيز كبير على تطوير البنية التحتية وإيجاد رفاهية متميزة جدا، إضافة إلى الطبيعة العمرانية وخلق فرص عمل وتنمية وما شابه، إلا أن هذا جاء على حساب المناطق البعيدة أو ما يسمى بالأطراف والقرى البعيدة عن مراكز الوسط. نعم، من خروج رئيس الشباك المعني بالمشاكل الداخلية في تصريح يتحدث عن الخطر الوجودي للكيان فهذا يدل على أن هذا ليس فقط توصيفا لما يحدث، إنما هو تقدير لخطورة ما يجري، سواء على الناحية الداخلية التي لها علاقة بالتناقضات ما بين المكونات الداخلية للمجتمع الصهيوني، وما لها عدم إمكانية التعايش ما بين هذه المكونات المتناقضة. إن الخطر الوجودي الذي يلوح به هذا، بمعنى أن هذه الشرائح وهذه التناقضات والمشاكل ما بين المكونات بداخل المجتمع الإسرائيلي سوف تصبح بيوم من الأيام عبارة عن مجموعات تتصادم فيما بينها، لذلك هي تشكل هذا الخطر الوجودي. أجل أعزائي الكرام، إن الخطر الذي يعيشه الكيان الصهيوني والتفكك المجتمعي الداخلي هو أكثر خطرا من أعداء الخارج، وهذا ما حذر منه بقوة رئيس الشباك الجديد رونين بارن. يعيش الصهاينة خطرا وجوديا حقيقيا بسبب فقدانهم الأمن والثقة بالمستقبل وخذلان سلطات الاحتلال لهم في تأمين حمايتهم وعيشهم وممارسة أنواع وصنوف التمييز ضدهم.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، أكد المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة أن كل وعود كيان الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باءت بالفشل. وقال عواضة أن كل الإمكانيات التي حاول جيش الاحتلال تقديمها للمستوطنين من ناحية الأمان وسهولة التنقل والتمكن من مصادرة الأراضي الفلسطينية من خلال تنشيط عمل شبان التلال لتأمين نوع من الأمان للمستوطنين فشلت فشلا ذريعا. وأوضح عواضة أن كل المستوطنات والممرات التي تربط المستوطنات ببعضها أصبحت عرضة للهدف الفلسطيني، وهذا أثر بشكل كبير على ثقة المستوطنين بالجيش الصهيوني، وأن قدرات كيان الاحتلال الإسرائيلي أصبحت محدودة جدا أمام الفعاليات الفلسطينية. نعم أعزائي الكرام، يعيش الصهيوني حالة من الرعب الشديد جراء تصاعد الهجمات التي يشنها المقاومون من أبناء القدس المحتلة على المستوطنين في ظل عجز قوات الاحتلال عن حمايتهم. فهناك حالة من الرعب الذي يعيشه الصهاينة من تصاعد عمليات المقاومة وظاهرة التحرش والاغتصاب داخل جيش الاحتلال وهروب عصابات الجريمة المنظمة وارتفاع نسبة سرقة السيارات في وضح النهار والعنصرية بحق اليهود الاثيوبيين. الخطر الوجودي والمخاوف من الحرب الأهلية في الكيان والعنصرية والتمييز في المجتمع الصهيوني، فضلا عن انتشار التفلت الأمني في أنحاء الكيان، هذه وغيرها كلها من الهواجس التي تعصف بالداخل الفلسطيني. فالكيان الصهيوني في خطر وجودي على المستوى الداخلي، حيث التفكك والعنصرية والكراهية بين الفئات الصهيونية المختلفة والمستوى الخارجي بسبب العداء المستحكم الذي يحيط بالكيان. وبشأن حقيقة الخطر الوجودي الذي كثر الحديث عنه من قبل الخبراء والمسؤولين وحتى الإعلام في الكيان الإسرائيلي، قال الخبير المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة إن هذا إقرار بحد ذاته بما قاله قبل مدة بسيطة رئيس الشباك الإسرائيلي حينما أعلن أن هناك تحديا خطيرا يتعلق بالخطر الوجودي بداخل الكيان نتيجة تفكك المجتمع والتناقضات الموجودة داخل المجتمع. لكن الحديث اليوم يدور حول مسألة أبعد من ذلك ولها علاقة بأبعاد أكاديمية وليست فقط سياسية أو أمنية أو حتى إعلامية. هناك حديث أكاديمي يتعلق بأن طبيعة الوجود وعلاقة الصهاينة بهذه الأرض هي علاقة مشوهة، وبالتالي هذه العلاقة التي قامت نتيجة الفرض والإخضاع لا يمكن لها أن تعيش وتتمادى أو تنمو بشكل طبيعي. وهذه مسألة مهمة جدا تعيد النقاش الأساس ولها علاقة بجغرافيا المكان. نعم أعزائي الكرام، إن الكيان هو الذي يصنع السياسة والجغرافيا ولكن ليس التاريخ. وعلى الرغم من كل المحاولات التي قام بها الصهاينة من أجل تغيير المعالم التاريخية لهذه المنطقة من ناحية تهويد المناطق، من ناحية الاستيطان، وحتى الادعاء بمراجع أثرية قديمة لها علاقة بالجانب الصهيوني، وهي مسائل تبين أنهم قاموا بزرع مسائل من هذا النوع تحت الأرض ليقوموا بعد مدة باستخراجها من أجل الادعاء بأن هذه هي المعالم الأساسية للصهيونية في هذه المنطقة. وأشار إلى أن هذا القول الأكاديمي إنما هو عمليا اعتراف ضمني بأنه حتى العلاقة مع المكان والطبيعة هي غير منسجمة وغير حقيقية. وبحد ذاته أعزائي الكرام، هذا يفتح مجالا واسعا للنقاش بداخل الكيان الصهيوني، وهو ما بدأ فعلا. وأكد نبيه عواضة، إذا كنا نتحدث سابقا عن تهديدات وتقديرات أمنية قد يكون ذلك مفهوما، لكن أن يصل إلى المستوى الثقافي والأكاديمي فمعنى ذلك أن الكيان الصهيوني ذاهب باتجاه المزيد من الشرخ على المستوى الفكري وعلى مستوى المجتمع أيضا. إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية، وتناولنا فيه موضوع احتجاجات تخنق الكيان الصهيوني. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نساء من إيران. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة، فكونوا معنا وتابعونا.
مستمعينا الأفاضل، تعد السيدة التي نريد تعريفكم بها في حلقتنا لهذا الأسبوع من جملة النساء المجاهدات اللواتي لهن الفضل في انتصار الثورة الإسلامية وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، علما أن تحرك هؤلاء السيدات في مسار السياسة والمجتمع والثقافة بلغ بشخصياتهن درجة بحيث تحولن إلى أكثر الأشخاص ممارسة للسياسة، ولم يتوقفن عن نشر الوعي والإقدام في هذا المجال. لقد كنا عازمات على أن يقدمن صورة عن المجتمع الإسلامي الذي بمقدوره أن يحقق المعرفة للبشرية ويعمل على تحقيق تطلعات الإسلام.
نعم مستمعين الكرام، اسمها رضوان دباغ، وهي من الناشطات السياسيات قبل الثورة الإسلامية، وقد أدت هواجسها واهتماماتها السياسية والاجتماعية منذ مقتبل شبابها إلى أن تقاسي معاناة السجون في العهد الشاهنشاهي، وما تزال آثار التعذيب والسجن ماثلة على وجهها حتى اليوم. وبعد إطلاق سراحها أمضت ردحا كبيرا من عمرها في المرض، ومع ذلك فهي اليوم منشغلة بتدريس العلوم الدينية والحوزوية مثل تفسير القرآن والصحيفة السجادية ونهج البلاغة وكتب الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهي تتحدث عن أنشطتها وكيفية اعتقالها قائلة:
كان أمام زقاقنا شخص يدعى السيد بهاري، يمتلك دكانا لبيع مستلزمات الخياطة والكماليات، وكان شخصا ذكيا للغاية، وكان في الحقيقة الرابط بيننا وبين آية الله سعيدي. وكان السيد بهاري يتسلم الأشرطة وبيانات الإمام وآية الله سعيدي ويضعها تحت تصرف أمي كي تستنسخها وتوزعها، وكانت والدتي تسلمني بدورها أشرطة الكاسيت كي أنقلها على الورق وأستنسخها، وكانت أمي تضع تلك البيانات بشكل منظم داخل ظرف وتضعها في المراقد داخل كتب الأدعية، أو كانت تضع ظرف البيانات داخل السيارات عند الترجل منها كي يطالعها أشخاص آخرون.
وتضيف السيدة رضوان دباغ بقولها: كان عمري 14 عاما وكنت أدرس في الصف التاسع من الثانوية حينما اعتقلت، وكنت حينئذ أكتب بيانات الإمام، ولأننا لم نكن نمتلك جهاز استنساخ فقد كنا نستنسخها بواسطة ورق الكربون، وكنت أذهب في الصباح إلى المدرسة قبل بقية الطلاب وأضعها داخل رحلات طلاب صفنا، وكان من المفترض أن لا يعرف أحد من الذي فعل ذلك، وكنت أحتفظ بأصول البيانات في إضبارة في البيت حتى داهمت قوات السواك بيتنا ذات يوم وفتشوا البيت. كان سلوكهم مرعبا إلى درجة بحيث إننا كنا نسمع دقات قلوبنا.
نعم، وتضيف السيدة دباغ: وأخيرا عثروا على البيانات، وبعدما قارنوا نموذج الخط مع الكتابات على البيانات اكتشفوا أنني أنا الذي كتبتها واستنسختها، فاقتادوني إلى السجن. وللأسف فإنني لا أتذكر قسما كبيرا من ذكرياتي بسبب التعذيب الشديد الذي تعرضت له، فقد كان المحققون يوجهون إلي الصدمات الكهربائية دائما، ثم ينهالون علي ضربا بالهروات، لم يكونوا يعرفون الرحمة. كانوا قد عرضوني للتعذيب الشديد في اللجنة المشتركة، وكانوا يعلقونني بالسلاسل بعد أن يشدوا عيني، حتى أنني كنت أرقد في المستشفى لمدة أسبوعين ويداي ورجلاي موثقتان بسبب تعذيبهم. وكانت زنزانتنا رطبة وخانقة، وهو ما أدى إلى أن أصاب بعد إطلاق سراحي بضيق في التنفس والروماتيزم في المفاصل والقلب، وهو ما أدى في النهاية إلى إجراء عملية جراحية لي في القلب. وأخيرا وبعد الكثير من التعذيب تمت إحالتي للمحاكمة، ولكن تم إطلاق سراحي بسبب عدم بلوغي السن القانونية.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نساء من إيران. نقدم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل الحديث حول السيدة رضوان دباغ. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات.
مع مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة رضوان دباغ أقرب الأولاد إلى والدتها من حيث الفكر والأسلوب والنهج السياسي والعقيدي، فقد كانت والدتها مرضية دباغ من النساء المجاهدات والثوريات، حيث عانت في عهد الحركة الإسلامية الأمرين من السجن والتعذيب في عهد النظام البهلوي، ثم هاجرت إلى خارج البلد وتلقت التدريبات العسكرية على حرب العصابات في القواعد العسكرية بلبنان وسوريا، وسجلت في تاريخها خلفيات منها العضوية في مجلس الشورى الإسلامي لثلاث دورات وقيادة حرس الثورة في همدان.
مستمعينا الكرام، للسيدة رضوان دباغ بنت وابن، وهي تعبر عن ذلك بأسلوب جميل قائلة إنها أصبحت جدة منذ سنين طويلة من خلال ابنتها، ولها حفيدان هما طالبان في الجامعة. وقد انقضت حياة هذه السيدة المجاهدة في الجهاد والكفاح في الغالب، وهي ما تزال تشعر بتوهج الروح الثوروية والجهادية في نفسها، حيث تقول في هذا المجال:
وهل يمكن ألا نشعر بهذه الحالة في نفوسنا؟ إنها جزء من فكرنا الثوري. نحن إن كنا نولي الأهمية والقيمة للهدف الذي كنا نسعى وما زلنا نسعى لتحقيقه، فسوف لا نتعرض للشكوك والتردد في هذا المجال، حينما يكون الطريق الذي سلكناه ما يزال جديدا، وتكون تعليمات قائدنا اليومية بمثابة ختم تأييد له، فسوف نثق بأن طريقنا كان وما يزال صحيحا. أنا لا يمكن أن أتراجع أو أشعر بالفتور، وذلك ببركة دماء الشهداء وأبناء الشعب الذين صمدوا أمام كل المصاعب. والجميع يعلم أننا إذا أصبنا بالتقاعس والفتور فإننا نكون بذلك قد اقتربنا خطوة من هدف العدو، ولذلك فإن علينا أن نكون يقظين وأن نسير في هذا الطريق مقتدين بالقيادة. علينا أن نحذر من أن ندخل الفرح في قلوب الأعداء بسبب الحرية والاستقلال والأمن السائد في بلدنا.
أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام برنامج نساء من إيران. تحدثنا اليوم حول السيدة رضوان دباغ. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله تعالى.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. شاية ويهن. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج رأسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. الدموية والوحشية والتلذذ من إراقة الدماء هي الصفة الأولى اللي راح يلاحظها المتابع لتاريخ وسيرة آل سعود والوهابية من أول يوم ظهورهم بالحجاز وشبه الجزيرة العربية إلى اليوم. واليوم كل جرائم الإرهاب والدماء التنسال بكل عملية إرهابية إن شاءت بالعراق لو بإيران لو بالمنطقة لو بالعالم كله، منشأها واحد هو التكفير والوحشية البدوية اللي انطلق منها العقل الوهابي اللي كبر ونمى بحضان حكم آل سعود اللي هو نفسه بفضل الإنجليز والصهيونية العالمية كبر وصار من قبيلة قطاعين طرق إلى ملوك. ارتكاب المجازر وقتل الأبرياء كبار وصغار بالأماكن المقدسة هم يعبدون ويصلون، مثل اللي صار وشفناه بمرقد مولانا أحمد بن الإمام الكاظم عليهم السلام شاه شراغ بمدينة الشيراز الإيرانية. هاي المجازر هي جزء من تاريخ الوهابية وآل سعود، وصورة ثابتة من أي منطقة ومكان يمر بأثر حتى لو بسيط من الوهابية التكفيرية، مثل الجراد نعوذ بالله لو مر بمزرعة. وين ما أكو خراب ودمار وإرهاب وقتل ودماء بكل بلد إسلامي، دور عن جذوره وأسبابه ودعمه وتمويله يم الوهابية التابعة النظام آل سعود. وإحنا العراقيين أول شعب وأكثر شعب بالمنطقة قدم الضحايا وقوافل الشهداء من الإرهاب الوهابي السعودي. من سقوط حكم البعث العميل إلى اليوم إحنا العراقيين منطين أكثر من 500,000 شهيد بالإرهاب السعودي الوهابي. قتلهم إرهابيين أكثر من 5,000 واحد منهم هم انتحاريين سعوديين. التكفير هو أساس كل الإرهاب المشرعا بالفكر والعقل الوهابي. تكفير المذاهب الإسلامية كلها، مو بس الشيعة، ها، تكفير كل المذاهب الإسلامية وإباحة قتل أتباعها وسلب أموالهم وهتك أعراضهم وبيعهم بسوق العبيد وحلية جعلهم عبيد ونساءهم جواري. هذا أول بند من الخطة اللي وضعتها وزارة المستعمرات البريطانية لمحمد بن عبد الوهاب وسلمته للجاسوس البريطاني الوليف والصديق الحميم والمستشار الأول إله المستر هنفر واللي ذكرهن بمذكراته. اللي يرجع لأيام تأسيس حكم آل سعود ويقلب صفحات تاريخهم الأسود راح يشوف ذولا بانين عرشهم، يعني عرش حكمهم على الجماجم بالضبط مثل أسيادهم الإنجليز. بس الفرق أنه الإنجليز ما كتلوا شعبهم، لكن آل سعود ارتكبوا مجازرهم الأولى بشعبهم وبهل الحجاز نفسهم. هذا كتاب صقر الجزيرة عبد العزيز آل سعود، انكتب بأمر وفلوس عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة السعودية نفسه، وكتبه واحد من عملاء آل سعود حتى يمجد بيهم طبعا. هو يكتب بهذا كتابه أنه جيش آل سعود من دخل مدينة الطائف حتى يفرض عليهم حكم آل سعود ارتكب مجزرة قتل جماعي، بحيث أنه مياه الأنهر ومخازن المي بالمدينة صارت بلون الدم، وجنود جيش عبد العزيز آل سعود شربوا من هذا المي وتوضوا به ووقفوا وصلوا. شوف شوف مستوى الإجرام واللذة بسفك الدماء والتدليس بالدين. وهاي الشغلة مو شغلة جيش ما خدت الحمية وحرب ويمكن كل شيء يصير بيها، لا 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 لا. خاف البعض يحاول يبرر الآل سعود مثل ما يسوي بعض إعلامنا المأجور. بنفس الكتاب صقر الجزيرة يذكر الكاتب أنه جنود عبد العزيز آل سعود كانوا يخلون رقاب المذبوحين بسواق المي حتى المي يتلوث بالدم، هم يشربون منه ويزدادون وحشية، وهم الناس تشوفه وينتشر بينها الرعب والخوف. مقابل العقلية الدموية المتوحشة الوهابية، مذهب أهل البيت عليهم السلام ومدرستهم تمد أتباعها شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام بكل أسباب القوة والصلابة والإعداد للمواجهة الحاسمة اللي تقضي على الإرهاب وكل القوى الداعمة إليه. شيعة علي وأنصار من الحسين عليهم السلام إن كانوا بالعراق لو بإيران ما ترعبهم ولا توقفهم عن الجهاد وعن العمل وبناء الأوطان أي وحشية. العراق من بعد ما شاف وحشية داعش الوهابية بالموصل صار عند الحشد إلى جانب باقي قواته المسلحة، وصار اليوم بال2022 أقوى وأقوى. أمنية الشعب أن تستلهم حكومتنا الجديدة هاي القوة وهاي الفرصة التاريخية اللي قدمتها للعراق الظروف الدولية الحالية، وتبذل كل جهدها بتنفيذ أحكام الإعدام القطعية الصادرة بحق أمراء الإرهاب والذبح الموجودين بسجون العراق، وتخلص الشعب من هالقنبلة الموقوتة واللي هم مصدر أزمة وقلق للأمن الداخلي بالعراق. أغاثي وشكرا لاستماعكم يهن وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
Thank you. ما تشاء وقف نجما إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء.